لقاء الأشقاء. موعد إذاعي للتواصل بين الإذاعة الجزائرية ومثيلاتها من الإذاعات العربية. لقاء الأشقاء جسر للتلاقي عبر الأثير. لقاء الأشقاء ترافقكم فيه سميشة. إخراج عبد الحفيظ الطويل.
ترافقنا في الهندسة الصوتية زميلتي كريمة، وفي الفيسات زهير حطاب. السلام عليكم، مساء الخير ومرحبا بأسماعكم الكريمة إلى هذا العدد الجديد من سهرتكم الإذاعية ضمن برنامجكم لقاء الأشقاء. الليلة لقاؤنا سيكون مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية في جلسة إذاعية نتحاور ونتناقش فيها ونتواصل عبر الأثير لنتحدث عن واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية في السياسة والثقافة والفنون. إذن أهلا بنا عندكم في مصر الشقيقة، وأهلا بكم عندنا في الجزائر العزيزة، وتحية صداقة وأخوة عربية من أرض المليون والنصف مليون شهيد إلى أرض الكنانة، وسلام حار من أرض بني مزغنة إلى قاهرة المعز. سيرافقني من القاهرة من صوت العرب زميلي الدكتور جمال حماد، ولكن قبل أن نربط الاتصال بيننا وبين القاهرة اسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام في هذه الجلسة الإذاعية، وهم الأستاذ الدكتور محمد العربي ولد خليفة، وهو رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ووزير للثقافة سابقا وزير للتعليم سابقا وأستاذ جامعي وإعلامي جزائري وعضو في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني سابقا، له عدة مؤلفات حول الهوية والثورة والجزائر والعالم، وآخر إصدار له هو في رواق الدبلوماسية. له أيضا كتاب مهم جدا حول المسألة الثقافية وقضايا الهوية. مساء الخير أستاذ الدكتور محمد العربي ولد خليفة، وشكرا لك على تلبية دعوة البرنامج.
شكرا لك على هذه الاستضافة.
شكرا جزيلا. أيضا أسعد باستضافة الدكتور الأستاذ إسماعيل دبش، وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الإعلام والعلوم السياسية جامعة الجزائر، ورئيس جامعة سابق، وأيضا مكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية سابقا، رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية. له عدة مؤلفات أهمها تحت الطابع الجزائر والعولمة، وأهم مؤلفاتها العلاقات الجزائرية العربية. مساء الخير وشكرا على تلبية الدعوة دكتور إسماعيل.
شكرا على الدعوة، خاصة في التحاور واللقاء مع الإخوة في مصر.
شكرا لك. وأيضا أسعد باستضافة الأستاذ عبد الحميد العروسي، رئيس اتحاد الفنون الثقافية وأيضا الفنون التشكيلية. مساء الخير أستاذ العروسي.
شكرا لك
وأهلا بك
لاستضافتك لنا ولدعوتك مع للتحاور مع إخواننا من العرب وإخواننا في العالم العربي، خاصة وقد عشنا مؤخرا سنة الثقافة العربية في 2007.
نعم، في انتظار أن نربط الخط مع القاهرة نبدأ حديثنا في قضية العلاقات الجزائرية المصرية في جلسة الليلة ضمن لقاء الأشقاء. بداية أبدأ معك دكتور ولد خليفة في هذا المجال، كيف يمكن أن ترسم لنا معالم العلاقات الجزائرية المصرية مصرية، وما هي أهم مراكز القوة في هذه العلاقات المشتركة بين الجزائر ومصر؟ دكتور تفضل.
شكرا لك على هذا السؤال الذي يتطلب الإجابة عليه استعراض مسيرة تاريخية طويلة.
نعم،
نعرف أنها بدأت حتى قبل التاريخ المكتوب، قبل ما يسمى ما قبل التاريخ، عندما كانت هناك علاقات بين مصر الفرعونية وبين الجزائر في القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد.
نعم.
علاقات قديمة جدا في التاريخ.
نعم.
فترة اللوبيدية خاصة.
فيما يتعلق بالجانب الجيوحضاري الجيوثقافي القديم.
نعم.
هناك اتصال مباشر بين ما أصبح يسمى فيما بعد جنوب الصحراء وأرض وادي النيل. في الحضارة الفرعونية كان هناك اتصال وكان هناك علاقات، حتى أن يقال أن أحد فراعنة مصر
تزوج ب
هو من نواحي من ناحية أهجار أو منطقة التوارق.
نعم.
أو التوارق كما نقول نحن في الجزائر. ولكن المسيرة التاريخية هذه شهدت أزهى عصورها طبعا بعد انطلاق الحضارة العربية الإسلامية وإشعاع الإسلام على أرض الكنانة، ونعرف أن الحملات التي جاءت للفتح الإسلامي انطلق أغلبها من مصر.
نعم.
وهذا الاتصال الوثيق هو أساسا اتصال حضاري ثقافي.
نعم.
يمكن أن نلاحظ بعض منابره الأساسية هي في التبادل التلقائي، حيث أن هناك كثير من العلماء الجزائريين ومن الطلاب الجزائريين.
نعم.
من يتوجهوا إلى أرض الكنانة بعد الحجاز أو من الحجاز إلى أرض الكنانة لتلقي تعليم في جامع الأزهر. ونعرف كذلك أن جامع الأزهر هو في الحقيقة تصميم وبناء لجوهر السقلي ولدولة الفاطمية أساسا.
نعم.
اختيار الدولة الفاطمية لمصر كمقر لمشروع إمبراطورية في الحقيقة. وإن كان الإمبراطورية هذه تميزت بأنها تتبع مذهب من المذاهب الإسلامية، هناك السنة هناك الشيعة، والشيعة لها مذاهب أو لها تيارات
أخرى. نعم.
فرق، والسنة نفس الشيء.
نعم.
ولو نقتصر فقط على عينات من هذا المتصل التاريخي.
نعم.
فيه متصل يعني بدون قطاع.
نعم.
نجد أنه بلغ درجته العليا، ونحن نتكلم الآن مع صوت العرب.
نعم.
نعرف ما الدور الإيجابي المؤثر والدور المعبئ الذي قامت به هذه الإذاعة
خلال ثورة
التي سخرت لأسماء ولأصوات جزائرية كانت تعرف بالثورة الجزائرية انطلاقا من القاهرة. وكان كثير من الجزائريين يعتبرون صوت العرب هذا عبارة عن أحد المنابر الوطنية، وكان في أحيانا السماع إليه في يشبه نوعا ما الصلاة.
نعم.
في نوع من الطقوس. وأذكر مرة قيل لي أن شخص كان يحمل إذاعة في أثناء الثورة.
نعم.
وتمكن من
التقاط
صوت العرب.
نعم.
وخاف من الرقابة الفرنسية فوضعه تحت المقعد في القطار.
في القطار.
اجتمع عليه الناس وغضبوا عليه وقالوا كيف صوت العرب يقعد يكون تحت
المقعد. نعم.
لابد أن ترفعه ولو أنك تذهب إلى السجن اليوم.
نعم.
فأشوف العلاقة العاطفية التي كانت مع هذا يعني المنبر الذي كان ينطلق من القاهرة. ونعرف كذلك أن الحكومة المؤقتة اللي كانت موجود مقرها الأول.
نعم.
في القاهرة قبل أن تنتقل إلى تونس. ثم هناك دفعات كثيرة من الطلاب الذين تعلموا في مصر في جامعات مصرية، جامعة القاهرة وعين شمس واسكندرية.
نعم.
ومن بينهم قيادات أساسية فيما بعد.
نعم.
وصل بعضها
إلى رئاسة الدولة الجزائرية. الدولة الجزائرية حقيقة بعد الاستقلال.
نعم. المرحوم الرئيس حواري بومديان. وبل عندما نقول أن للجزائر علاقة بالثقافية حضارية عاطفية
وجدانية،
نعرف أن يوسف وهبي لما جاء إلى الجزائر نتكلم في الفترة من الحربين.
نعم.
استقبله الناس وكأنه أحد الأبطال.
نعم. رموز.
وكانوا يطوفون به ويعتبرونه يعني يعني ممثل لشعب شقيق ولدولة، وكانوا يتعطشون إلى رؤية وإلى سماع هذه الأسماء الشهيرة.
نعم.
ونقول يعني ما ساعد على ذلك هو صناعة سينماتوغرافية في مصر.
في مصر. نعم.
كان لها دور كبير في التعريف الثقافة والصوت واللهجة حتى المصرية
وبالنجوم المصريين
والنجوم الأسماء المصريين.
نعم.
وأنا أعرف أنا شخصيا كنت أجد في بيت والدي نسخة من الرسالة وهي مجلة كانت تصدر في مصر وكان يقرؤونها في جماعيا يجتمع الناس واحد يقرأ يستمع إلى هذه الرسالة. ومن لا يعرف من نعم. الجيل الذي عاش بين الحربين اسم الرافعي
نعم.
اسم المنفلوطي
نعم.
اسم طه حسين مثلا
نعم.
هذه أصبحت وكأنها يعني أعلام ومفكرين وأدباء وفنانين جزائريين تقريبا
نعم. نقرأ لهم حتى في الأجيال.
اسمح لي نزيد كلمة.
تفضل تفضل.
المقابل تاريخيا لم يتوفر بالقدر المطلوب.
بالضبط.
كثير من الجزائريين الذين نبغوا في فنون المسرح والأدب والفن التشكيلي
نعم.
والتمثيل
حتى في مجال الدين أيضا
ومجال الدين والعلماء
نعم.
من مختلف. ونعرف أن الدراسات في اللغة العربية وفي مسائل الفقه والدين لها يعني تراث كبير في الجزائر
نعم.
وهذا ما أدى إلى صعوبة فهم اللهجة الجزائرية في المشرق.
نعم. لحظة فقط دكتور ولد الخليفة، سنحاول أن نربط الاتصال بزميلي دكتور جمال حماد، زملائي وأشقائي في القاهرة. دكتور جمال حماد، أهلا بك في لقاء الأشقاء وضيوفك الكرام.
نعم أسمعك جيدا.
جميل. كنا نتحدث قبل لحظات عن العلاقات الجزائرية المصرية الماضية في القدم وفي التاريخ وجدانيا وثقافيا وحضاريا. هل كنتم تستمعون إلينا وهل لكم ما تقولون في هذا المجال دكتور جمال حمد؟
يا ليت محدثك يعيد ما صرح به لك.
نعم الدكتور ولد خليفة معك، تفضل دكتور ولد خليفة.
شكرا وتحية للدكتور جمال حماد من الجزائر وإلى أرض الكنانة التي لها في قلوبنا كثير من المعزة، ونعتبر أن دورها التاريخي في نصرة القضايا العادلة حتى بداية عهد العولمة والأحادية القطبية أدت هذا الدور بشجاعة وبكثير من التضحيات. أخشى أن لا ألخص بوفاء ما كنت ذكرته قبل قليل في دقائق. أقول بأن العلاقة الثقافية الحضارية الجغرافية السياسية بين مصر والجزائر طويلة العهد، ليست بنت الأمس، وقد تطورت عبر التاريخ وشهدت أزهى عصورها بعد إشعاع الإسلام.
نعم.
سواء عن طريق القاهرة المعزية وجوهر الصقلي أو عن طريق بداية إشعاع النهضة في مصر بعد حملة نابليون، وتعتبر مصر هي نقطة البداية في العالم العربي لمشروع النهضة والتحديث بالمعنى الذي يصلح أو يصدق على ذلك تلك الفترة.
نعم.
يعني واسط القرن التاسع عشر.
نعم.
بالنسبة للعلاقات الثقافية، علاقات متعددة وتشمل كثير جدا من القطاعات، أذكر منها على سبيل المثال فقط للحصر أن الطلبة الجزائريين كان لهم يعني مكان خاص في جامعات مصر وكلياتها المدنية والعسكرية.
نعم.
وأذكر فقط للتاريخ أن أحد القادة الكبار في الجزائر وهو المرحوم هواري بومدين
نعم.
بدأ الدراسة هناك في القاهرة قبل أن يعود إلى قيادة الثورة وهي أركان جيش التحرير الوطني.
نعم.
هناك كثير جدا من
هناك روابط نعم.
أذكر وأنتم موجودون الآن في أحد القلاع التي كان كنت أقول أشير إلى أنها كانت عند الجزائريين
صوت العرب. نعم.
تحاط ببعض الطقوس هي صوت العرب.
نعم.
ذكرت قصة يعني فيها دلالات رمزية لما كان ينظر فيه في الجزائر إلى صوت العرب باعتباره أداة للتوعية والتعبئة، ويحمل صوت الثورة الجزائرية إلى داخل الجزائر وإلى عموم الأقطار العربية، لأن صوت العرب كان يتوجه للعرب عموما وليس فقط الجزائريين.
نعم.
ولكن بالنسبة للجزائر كان له معنى خاص.
نعم.
بالنسبة للعلاقات الحديثة، أعتقد أن لزملائي وأصدقائي الموجودين معنا هنا نعم. يعني مقاربات مهمة جدا في هذا الميدان، لأنهم يعني يمارسون إلى حد ما هذه العلاقات هذا العمل الميداني يعني نعم. في جانب الميداني فيه نعم. لكن يقول بصفة عامة أن العلاقات الجزائرية المصرية في الميدان الثقافي لها يعني
خصوصية
لها يعني شبه نهضة جديدة. نتمنى أن تكون هذه النهضة مؤسساتية، يعني هناك تبادل ثقافي، هناك علاقات في ميدان المسرح، في ميدان الأغنية حتى
نعم.
في ميدان السينما
نعم.
هناك أعمال مشتركة تقوم الآن بين الجزائر ومصر، هناك يعني تعاون إيجابي جدا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة
نعم.
العلاقات الثقافية تبنى أساسا من خلال المؤسسات
فعلا نعم،
وتبنى عن طريق تبادل مخطط في المكان وفي الزمان
نعم.
فلا ف يعني يمكن أن يكون التفكير في المستقبل إلى أن تكون فيه يعني
مؤسسات ثقافية،
مؤسسات تقوم بعمل مشترك موجه لمصر والجزائر ولبقية العالم العربي.
العالم نعم.
هناك إمكانات في الجزائر، هناك مبدعون في مختلف الفنون والأداب والرسوم، وفي مصر كذلك نفس الشيء
نعم.
ولاحظنا أن المثقفين والمبدعين الجزائريين وحتى الشعب بصفة عامة لا يجهل القيمة الفكرية والقيمة الأدبية والإبداع الموجود في مصر، ونعرف أن كثير من الجزائريين احتفلوا
نعم.
بتتويج المرحوم الكاتب الشهير
نعم.
نجيب محفوظ
نعم.
وحيزاته على جائزة نوبل،
نوبل
واعتبروا أن هذا تشريف لكل العالم العربي،
العرب.
كل الوطن العربي وليس فقط خاص بمصر
نعم. نواصل في حديثنا حول العلاقات الجزائرية المصرية في هذه السهرات، وجه الدكتور إسماعيل تبش لأسأله حول كيف يمكن أن نقرأ حاليا واقع العلاقات الجزائرية المصرية في ظل العلاقات العربية العربية، علما أن هذه العلاقات الجزائرية المصرية لم تكن وليدة اليوم كما قال الدكتور ولد خليفة، ولها تاريخ ولها مواقف. إذن أين يمكن أن نضع العلاقات الجزائرية المصرية دكتور دبش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجانب التاريخي والبعد الحضاري للعلاقات الجزائرية المصرية أسسه وتعرض له الأستاذ العربي ولد خليفة كما يفضل
نعم.
بدلا من المسؤوليات. فأما الجانب الآخر لتاريخ العلاقات المعاصرة المصرية الجزائرية تعكسها جانبين، المحور الأول هو المحور العلاقات المصرية الجزائرية أثناء الثورة
نعم.
والمحور الثاني العلاقات المصرية الجزائرية بعد استرجاع سيادة الجزائر
نعم.
علاقات المصرية الجزائرية أثناء الثورة هو كانت علاقات دعم متكامل. فالثورة المصرية 1952 والعدوان الثلاثي على مصر تزامن مع الثورة الجزائرية 1954 وعدوان الحلف الأطلسي على مصر وعلى الجزائر في نفس الفترة
نعم.
الثورة الجزائرية. إذن الدعم كان متبادل، والدعم المصري للثورة الجزائرية كان واضح ماديا. أكبر ميزانية جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية كانت 75% تأتي من مصر
نعم.
حتى أن كنت نسكن، كان جاري المرحوم صوت العرب سي صالح، نظن سي صالح بو بنيدر يعني ولا واحد يعرفه بسي صالح بو بنيدر، يعرفه بصوت العرب،
صوت العرب يعيطوا له صوت العرب،
فيعرفه بصوت العرب. ف الإعلام بيان أول نوفمبر
نعم،
أول ما صدر بإذاعة القاهرة في صوت
نعم.
العرب
أذيع بصوت
القاهرة
نعم.
الحكومة الجزائرية المؤقتة تأسست في القاهرة
نعم.
ومصر ضربت من طرف فرنسا والعدوان الثلاثي بسبب أساسي وهو دعمها للثورة الجزائرية،
دعمها للثورة
حتى
الجزائرية.
أن الفرنسيين كانوا يقولوا بأن إن كل الشر آتي من فرنسا وآتي من القاهرة وكان العالم لا يعترف، وكان العالم لا يقرر مدى دعمه أو عدم دعمه للثورة الجزائرية إلا انطلاقا من
مصر.
الموقف المصري
نعم.
كما يجب أن نعرف أن عبد الناصر شخصيا هو الذي ساهم بقوة في إشراك الجزائر في مؤتمر بانطونغ 1900 أو 55.
نعم.
ويجب أن نعرف كان في الحكومة المصرية فتح الذيب نظن ما زال حي هو كبير الآن، كان هو الممثل الشخصي للرئيس عبد الناصر في دعم الثورة الجزائرية.
نعم.
كانت العلاقات جد وطيدة، وكأن الثورة الجزائرية هي مسألة مصرية. هنا نتعرض إلى الدعم المتبادل.
نعم.
إن الثورة الجزائرية كذلك كان دعم إلى مصر،
لمصر. نعم.
لأنها أطاحت بالملك فاروق، وبدأ العالم الغربي يتحرش.
ساهمت دكتور، ساهمت في الإطاحة بالملك فاروق، مشي أطاحت.
لا الثورة الجزائرية لم تساهم.
نعم.
لا لا لا.
نعم.
الثورة الجزائرية
دعمت.
العفو، الثورة. نعم. المصرية حدثت في 52.
نعم.
قبل الثورة الجزائرية.
نعم.
لا لا لا، قلتك الثورة الجزائرية دعمت مصر.
نعم.
في محاولة إفشال الثورة المصرية اللي في 1952.
أيوة.
لأن الثورة الجزائرية حدثت في 1954.
نعم.
كما كانت الثورة الجزائرية أول رد فعل عربي بعد الهزيمة العربية مع إسرائيل. العدوان الثلاثي على مصر، مصر كانت تحالف في نفس العدو. الجزائر كانت تحالف في الحلف الأطلسي وفرنسا، ومصر كانت تحالف في الحلف الأطلسي وفرنسا. إذن كانوا يحاربان في عدو واحد،
جبهة واحدة،
في جبهة واحدة.
نعم.
إذن البعد الدعم المتبادل الجزائري المصري كان قوي جدا، وهنا أقول أن العمل الحضاري أو العمل العروبي كان مجسد ميدانيا، وهنا
كان حقيقة وواقع.
كان حقيقة. أما لما بعد استرجاع سيادة الدولة الجزائرية، فالعلاقات المصرية الجزائرية يجب أن نعرف أن المؤسسات الجزائرية والمنظومة التربوية الجزائرية كانت كلها تقريبا التأطير نتاعها تقريب بصفة كبيرة لا يسير في الاتجاه العربي بحكم فرنسا، اللغة الفرنسية اللي كانت سائدة في المعطرين.
نعم.
فقد ساهم المصريين والعراقيين وبعض العرب،
كل إخوة العرب تقريبا،
في
نعم.
إدخال في تعميق تدريس اللغة العربية. الجانب الآخر السياسي.
نعم.
الجانب السياسي أرى بأن العلاقات المصرية الجزائرية بسلبياتها وإيجابياتها مروا بنفس التجربة. مصر عملت ثورة، احنا عملنا ثورة. مصر عملت الاشتراكية، احنا عملنا الاشتراكية. مصر عملت الإصلاح الاقتصادي واقتصاد السوق، احنا عملنا اقتصاد السوق.
نعم.
يعني تقريبا
هذا الترابط
المحاور الأساسي، ولهذا نقول على المصريين الاستفادة من أخطائنا وإيجابياتنا، وعلى الجزائريين الاستفادة وأخطاء من مصر.
على هذه الكلمة دكتور فقط.
نعم. لأن الجانب الاقتصادي مهم جدا.
نعم.
الآن
حبيت نربط لك
دولة عربية. نعم. أكبر فضل. دولة عربية الآن.
نعم.
أكبر دولة عربية الآن لها استثمارات قوية في الجزائر هي مصر.
مصر حقيقة
4 مليارات دولار،
متقدمة كل الدول العربية.
4 مليارات دولار، 4 مليار دولار، وقد تصل إلى أكثر من ذلك. التجربة 4 مليارات خاصة في البناء. قبل أيام تم تدشين بناء مصنع إسمنت بالجلفة.
نعم.
وفي تموشنت مصنع المركز لتطوير الكهرباء في الجزائر. العلاقات المصرية الجزائرية تمشي في تطور. أنا أريد أن أقول للإخوة المصريين.
نعم.
إن العلاقات الرسمية والعلاقات الشعبية ما بين الجزائر ومصر هي أقوى من ما أثر بعض العوامل أثرت من المفروض على المصريين أن لا يسمعوا لها، حتى ما نقولش الجمال الناس محيلي فقط.
نعم. نعم.
أنا أقول على الإعلاميين المصريين والسلطات المصرية والشعب المصري.
نعم.
قضية مثلا تعب اللومي.
نعم.
لماذا سمحوا لها تمر وتؤثر على العلاقات المصرية الجزائرية، ويعرفون مدى شعبية باللومي.
نعم.
ومدى تأثيره إعلاميا وجماهيريا
ونجومية
باللومي. نعم. حسيب أبو المرقة عارضت عدم وجودها حضورها لتكريم في مصر بسبب هذا، ولهذا على الإعلاميين المصريين، على الجمهور المصري، على السلطات المصرية لا تسمح بهذه الأمور البسيطة توصل للتضخيم.
نعم.
وعلى العلاقات العربية الإسلامية لأنها أقوى من ذلك.
نعم.
سيدة سميشة، يعني نستمع عن مستوى العلاقات المصرية الجزائرية.
جميل.
في والعلاقات الثقافية تحديدا.
نعم.
من خلال الأستاذ الدكتور الذي تحدث منذ لحظات.
نعم.
سيد دبش،
زميلة يوجين تريد أن تتداخل مع
تفضل. تفضل تفضل.
ألو.
تفضلي. مساء الخير سيدة نيفين.
سيدة سميشة، هل تسمعينا؟
أسمعك جيدا سيدة نيفين، مساء الخير.
سيدتي الفاضلة، ضيفك الكريم تحدث عن العلاقات المصرية الجزائرية الاقتصادية، وتحدثت عن حجم الاستثمارات. مصر تعتبر هي المستثمر الأول في الجزائر باستثناء المحروقات.
نعم.
أيضا يعني الجزائر تسعى حاليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وكذا منطقة التجارة الحرة العربية، وهذا بالطبع يؤدي إلى فتح الحدود والسوق الجزائرية أمام المنتجات العربية وخاصة المصرية.
نعم.
ولكن تبقى عقبة في طريق هذا التداخل وهي الأمور الجمركية وتسهيلات التنقل.
نعم.
ماذا عن هذه الجزئية حتى تصبح الاستثمارات أكثر من 4 مليار، وأيضا حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 800 مليون دولار كيف يمكن استثماره ليصبح أكثر من ذلك؟
نعم دكتور دبش، هل يمكن أن تجيب ما هي العراقيل التي بقيت حتى تسهل الاستثمار أكبر وأكثر في الجزائر؟
الحقيقة مدام عندنا 4 ملايير دولار،
نعم.
800 مليون دولار تجارية، وآفاق لوصول العلاقات الاقتصادية المصرية لضعف هذا الرقم بعد سنوات،
نعم.
هذا ناتج عن غياب العوائق الجمركية، يعني ما فيش عوائق جمركية.
نعم.
المشكل الآن ربما أن الإخوة المصريين ليس لهم دراية في التعامل في الهيكلية على خلاف اللي ما يقومون به في دول الخليج وغيرها. الجزائر لها إجراءات تختلف، ولكن أقول أن من أكبر الدول العربية والإفريقية وحتى الأوروبية تسهيلا للاستثمارات هي الجزائر.
نعم.
الأرض تقريبا تعطى مجانا.
نعم.
التمويل تقريبا مفتوح. التسهيلات البيروقراطية موجودة، التسهيلات موجودة. أما أنك تقول تريد أن نستثمر بدون ما ندفع جمارك بدون ترتيبات اللوازم الأخرى، فهذا غير معقول. أقول أن الرقم الاستثماري الجزائري أقوى. والأخت أريدها أن تحدثني عن مدى
الاستثمارات الجزائرية في مصر. نعم بالضبط سيدة نيفين.
نعم. أقول حتى في مصر احنا مدام في لقاء علمي إعلامي،
نعم.
وأمامنا وزير سابق،
نعم.
السيد عبد الوهاب خليفة ودكتور ومفنانين ومثقفين، ونحن نتكلم مع سياسي مع مثقفين ذو مستوى عالي في مصر،
نعم.
ونتشرف بهم،
نعم.
فلازم نفتح آفاق أخرى لدعم العلاقات المصرية الجزائرية
جزائرية.
فيجب أن يكون الطرح متبادل. ففي مصر الآن العوائق موجودة حتى على الطلبة الجزائريين. الطلبة الجزائري يسجل يبقى 10 سنوات ما يناقش،
نعم.
لماذا هذه العوائق؟ أقول لأن فيه بعض الأطراف داخل مصر كما هو موجود داخل الجزائر،
نعم.
كذلك
كما في كل بلد.
ولكن نقول أن التسهيلات، أقول للأخت تفتح السيت تاع وزارة الاستثمار في الجزائر، سوف تفاجأ بأن الجزائر من أكبر الدول العربية التي تفتح
مسهلة،
لدرجة نقول لك يا أخت حاجة، أن الصحافة في الجزائر تنتقد الحكومة الجزائرية على هذه التسهيلات القوية المفتوحة بدون شروط.
نعم. شكرا لك دكتور دبش. سيدة نيفين، أرجو أنك استمعتي إلى رد الدكتور دبش وهو يسألك عن مدى الاستثمارات الجزائرية في مصر، قبل أن ننتقل إلى الشق الثقافي مع الشاعر عماد غزالي.
يعني أشكر الأستاذة سميشة الطويل هذا التحول إلى الثقافة ومعي في الاستوديو،
نعم.
الشاعر الكبير عماد غزالي، ويعني
مساء الخير،
وبعيدا عن
نرحب به
في الجو التجاري الذي بدأ منذ لحظات، يعني نتعرف على انطباعاتك من خلال زيارتك للجزائر في الفترات السابقة وتمثيلك للشعراء المصريين في الجزائر. كيف كان انطباعك عن التفاعل الثقافي بين الجزائر ومصر؟
مساء الخير الشاعر عماد غزالي.
أولا يعني أحيي كل السادة الضيوف، وأحيي الجزائر وشعب الجزائر العربي الكريم، وأريد أن أقول لقد سعدت بزيارة الجزائر في مرتين حتى الآن، في عام 2000 وفي الأسبوع الثقافي المصري العام الماضي في الاحتفال بالجزائر عاصمة للثقافة العربية، وفي المرتين تعرفت واقتربت كثيرا من الجزائر وشعبها، واقتربت من المثقفين الجزائريين، وأصبح لي أصدقاء من الكتاب والمبدعين والأساتذة، أحاول باستمرار التواصل معهم. وفي الحقيقة لقد تركت الزيارتان أثرا عميقا في نفسي، جعلني في شوق دائم إلى التواصل مع الجزائر ومع الإنسان العربي في الجزائر. يعني ما زلت عند رأيي أن هناك مشكلة ما في التواصل الثقافي بين الشعوب العربية عموما وطبعا وفي حالتنا بين مصر والجزائر. أريد أن أطالع الكتاب الجزائري بعد صدوره بأسبوع أو اثنين أو بعد صدوره بشهر. أريد أن أتابع الصحيفة الجزائرية أو الإصدارات الثقافية الجزائرية. أريد أيضا أن أستمع وأتذوق فنون الجزائر. عندما كنت بالجزائر استمعت إلى موسيقى وإلى أغاني جميلة جدا وتفاعلت معها، لكني لا أستطيع أن أسمعها في مصر. أريد أن أعرف يعني ما هي المعوقات التي تقف في وجه التواصل الثقافي بين مصر والجزائر، يعني وبالتحديد الكتاب اللي هو أهم عنصر في
السفير بين المثقفين بعضهم
في المنتج الثقافي. يعني لدينا مثلا في مصر مشكلة، المبدع يطبع 500 نسخة أحيانا من كتابه أو 1000 ده عندما يكون يعني متيسر الحال.
نعم.
ولا يخرج الكتاب من إطار يمكن القاهرة، مش هقول يعني محافظات مصر. لماذا لا يخرج الكتاب إلى الجزائر وإلى مختلف البلدان العربية، ولماذا لا تأتينا إبداعات مبدعيكم الكبار؟ هذه مشكلة فيما أرى تبحث عن حل يعني.
نعم. دكتور جمال تسمعني؟
نعم نسمعك.
نعم، في الحقيقة أود أن أقدم تحية إلى الشاعر الكبير عماد غزالي على هذا الإطراء في الجزائر وفي شعبها، والجزائر ترحب بكل الأشقاء العرب في كل زمان وفي كل مكان، وأهلا به في أي وقت في الجزائر. أما فيما يخص التداول الكتب لمثقفين الكبار في الجزائر، فقبل أن أتيح الكلمة للأستاذ عبد الحميد العروسي ثم للدكتور ولد خليفة للإجابة بأكثر دقة، فقط أود أن أقول بأننا في الجزائر نقرأ لكل الكتاب المصريين في كل المجالات، نحب نجيب محفوظ ونحب كل الأدباء، نحب طه حسين، نحب أيضا كل المبدعين في كل المجالات، نحب السينما المصرية والثقافة المصرية والمسرح المصري، ولكن نتعجب يعني لمثل هذا التساؤل، لأن الجزائر دائما حاضرة في مهرجان الدولي للكتاب بالقاهرة منذ سنوات، وتقوم بإحضار المؤلفات الجزائرية في هذه المهرجانات وفي غيرها. وأعتقد بأن اللقاءات في الأسابيع الثقافية الجزائرية بمصر أو المصرية بالجزائر لابد أن يكون هناك احتكاك أكبر، خاصة مع تطور التكنولوجي. سأترك المجال للأستاذ العروسي ليجيبنا أكثر ليجيب على تساؤلات الشاعر عماد غزالي. تفضل أستاذ العروسي.
شكرا أختي، أولا تحياتنا الكاملة والطيبة والعميقة التي نفضي بها إلى إخواننا بالأول بالإستوديو.
نعم.
لإذاعة المصرية، وكذلك لإخواننا المثقفين بمصر وخاص بها الأخ الشاعر عماد والآخرون الذين هم على في المنصة. وأقول وباختصار أن الجزائر، ومنذ ما نعرفه عن الجزائر، لها علاقات وطيدة ثقافية يعني بعيدة المدى ووطيدة.
نعم.
وقوية. أشير على فكرة أن نشيد قاسما هو من
تلحين محمد فوزي،
بالذات تلحين أخونا المصري رحمه الله. وكذلك أشير كذلك أن في التعليم في بداية الاستقلال الجزائري أكثر المعلمين والمدرسين الذين كانوا يقومون بالتدريس في الجزائر كانوا من بلاد مصر.
نعم.
العربية الشقيقة، وكانوا إخواننا سندونا في إعادة بناء الجزائر وتثقيف وإعادة كذلك
تأهيل
الجزائر اللغويين عفوا.
نعم.
وتعليم الشباب الجزائري في اللغة العربية خاصة، الذي كانوا إذ كانوا يعلمونها جيدا ويعرفونها يعني بمدام هذه اللغة الأصيلة.
نعم.
لم يتمكنوا من دراستها في الفترة الاستعمارية لظروف معروفة.
أستاذ العروسي، فقط شاعر عماد غزالي يقول بأنه لا يمكن أن يقرأ للمثقفين وللكتاب الجزائريين بعد صدور إنتاجاتهم، يعني لماذا لا يوجد هذا التفاعل الثقافي بين الجزائريين والمصريين؟
التفاعل هذا دائما مطروح.
نعم.
التفاعل لماذا؟ أنا كنت سابقا ولازلت كذلك إلى يومنا هذا عضو في الاتحاد العام للفنانين العرب، وكان يرأسه المرحوم سعد الدين وهبا نذاك، والتساؤل الذي كان يطرح في كل مرة لماذا من إخوان العرب من كل جهة. نعم. الفنانين من جهة العرب كم، لماذا المسلسلات المصرية نراها في كل أقطار العربية بينما لا يوجد في مصر أي فيلم وأي شيء يعرض على الشاشة المصرية أو على أي قناة من القنوات الأخرى. وكنا من مستهلكين لكل الثقافة المصرية في كل جوانبها، سواء كانت في فنون تشكيلية أو غيرها أو
أداب،
وكنا نقتني ونشتري كل ما يوجد على الساحة الثقافية.
نعم.
من كتب ومن
إنتاجات،
ومن إنتاجات كذلك مكتوبة لنزود بها أنفسنا ونزود بها الطالب الجزائري أو الشباب الجزائري وحتى المتتبعين للثقافة. وقد ذكر الدكتور سيد ولد خليفة أن في منذ زمان كنا نتابع نقرأ لطه حسين، وبالنسبة للفن كنا نسمع كلنا عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش وغيرهم من الفنانين والشباب من المطربين المصريين.
تحدث أيضا الأستاذ ولد خليفة الدكتور ولد خليفة على يوسف وهبي وزيارته للجزائر واحتفاء الجزائريين بهذا النجم السينمائي والمسرحي الكبير يوسف بيك وهبي.
وإلى نعم. يومنا هذا كل المطربين المصريين يأتون إلى الجزائر.
نعم.
ونطرب بهم.
نعم.
ونستمع لهم جليا وينشطون كل
السهرات
وفي كل المصيف سواء في السنوات التي سبقت
ولكن بالنسبة للجزائر بالنسبة للثقافة الجزائرية في مصر أعتقد هذا هو السؤال الشاعر عماد غزالي.
السؤال أنا نعود نتساءل.
نعم.
إذا كان هناك
حاجز ما
من
سيكولوجي. نعم.
نسيبه إلى المصريين خاصة، لأن لولا كانوا يريدون أن يستهلكوا أو يتتبعوا ما يوجد على الساحة الجزائرية فكان ذلك أظن أن يكون ذلك سهلا جدا. ولاحظ أخي في عندما جاء الجزائر كنا نتبع كل نشاطاتهم في الأسبوع الثقافي وأنا شاركت فيه.
نعم.
وكنت حاضر في كل جوانبه.
نعم.
وفي العروض للفن التشكيلي وغيرها، وكنا نتابع السهرات التي كانت قدمت في الأسبوع الثقافي، والشباب الجزائري والشعب الجزائري يحبون مصر.
نعم. أعتقد أن أيضا الشعب المصري يحب الشعب الجزائري،
ولكن يجب أن يكون مجهودا في ذلك، يكون أنا مجهود متبادل.
نعم.
وأن الحب هذا يكون لا نبقى متشبثين بأنفسنا.
نعم.
عن ثقافتنا ومغلقين على أنفسنا.
نعم.
ولم نريد أن نبحث ما هو موجود عند الآخر.
نعم.
فنحن نريد ونتابع ونحبذ أن يكون لنا دراية ومعرفة واطلاع بما هو موجود في مصر في كل الجوانب.
نعم.
من الفترة الفرعونية إلى يومنا.
نعم. زميلي جمال، دكتور جمال.
نعم معك يا أستاذة سميشة.
أرجو أن رد
إليك. نعم.
أرجو أن الرد قد كان معقول بالنسبة للشاعر عماد غزالي. أنا أود أن أسأل، يعني أن أسألك وأسأل ضيوفك الكرام يعني في هذه الفرصة، كيف يمكن أن نفعل العلاقات الجزائرية المصرية المشتركة الثنائية خاصة ونحن لنا خصائص مشتركة تاريخية ولغوية وجغرافية وحتى مستقبلية، من أجل أن يكون هذا التفاعل بين مشرق الأرض مصر ومغرب الأرض الجزائر.
يعني غالبا ما يعني نستمع إلى الثوابت اللغة والمصير هذه أشياء صارت ثابتة فينا جميعا.
نعم.
يعني أنا لا أظن حينما أذهب إلى الجزائر أجد فرقا. وحينما يأتي أحدكم صاحب بيت إلى القاهرة لا يجد هذا الفرق.
نعم.
فالشعور واحد والإنسانية واحدة وكل شيء. وبالمناسبة قد أخذت أنت السؤال من فمي و
هذه دلالة على التوحد والتواصل.
التوحد والتقارب
والتواصل.
ولكني أنا كرجل طماع.
نعم.
يعني حينما تحدث العزيز الفاضل الأستاذ عبد الحميد العروسي.
نعم.
تحدث عن أسبوع ثقافي، تحدث عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحدث عن مهرجان المسرح التجريبي، مهرجان السينما. يعني أنا أظن هذه الأشياء رغم كثرتها، ويظن البعض أنها كثيرة، فهي قليلة
جدا. نعم.
بشكل غير عادي، يعني أسبوع فقط في تقيم السفارة الجزائرية في القاهرة ووزارة الإعلام الجزائرية في القاهرة، هذا الأسبوع لا يكفي. يأتينا شاعر واحد أو شاعران، ويأتينا كاتب، ويأتينا فنان تشكيلي أو اثنان، ويعني لو تتصورين حجم الإعلاميين الذين يزورون هذا المعرض أو هذا اللقاء الثقافي، لقاء الأشقاء كما نسميه. يعني
هذا عنوان البرنامج الذي أعده وأقدمه زميل جمال،
سيذاع عبر صوت العرب أيضا.
نعم.
يعني لا تتصورين حجم المشاركة الإعلامية.
نعم.
هذا النهم نحو الكتاب الجزائري، نحو اللقاء الجزائري، الصوت الجزائري، الغناء الجزائري، الموسيقى الجزائرية. أسبوع واحد لا يكفي.
نعم.
أسبوعان لا يكفيان. يعني كنت أتساءل عن العاصمة الثقافية الجزائرية، ماذا قدمت في القاهرة؟ ليلة في رمضان، ليلة تقام من خلال بر الأوبرا المصرية، ليلة الجزائرية، وهذه الليلة ينتظروها، ولا باللغة العامية يستناها المصريون كثيرا، حبا في الفن الجزائري، وحبا في الشعر الجزائري، وحبا في التشكيل. يعني لا تتصورين حجم كبار المثقفين الجزائريين، يعني حجم الطاهر والطار عندنا في القاهرة عامل ازاي.
نعم.
عز الدين ميهوبي العزيز الجميل، وأرجو أن تبلغوا تحياتي
وتحيات
عماد غزالي، له حضور رائع في القاهرة.
نعم.
المترجمون الدكتور عثمان بدر حينما يأتينا في مهرجان الرواية، يعني حتى لما ألتقي بهؤلاء خارج القاهرة وخارج الجزائر.
نعم.
في حفاوة حضرتك.
نعم.
فأنا أقول الآن، يعني ما المطلوب لكي نفعل الحركة الثقافية بعيدا عن يعني الجزء الحكومي؟ تقوم الحكومة بدورها فعلا.
نعم.
لكن أريد أن نبتعد أكثر عن الدور الحكومي
ثقافيا، يعني وإعلاميا
على
تتحدث
الأقل، على الأقل.
نعم.
على الأقل فهناك في مصر مثلا، يعني إذا قلت لك لا يوجد في مصر 1000 شاعر أو 2000 أو 20000 أو 100000، الله أعلم. في الجزائر أكيد في 100000، 200000.
نعم.
في كم فنان تشكيلي في الجزائر؟
نعم.
في كم روائي في الجزائر؟ في كم كاتب قصة قصيرة في الجزائر؟
كم مسرحي؟ كم
عندكم 80 محطة إذاعية في الإذاعة الجزائرية؟
نعم.
يعني هذا الحجم كيف نستثمره من أجل ثقافة
تفعيل
عربية
العلاقة؟
لا أقول ثقافة عربية، لا أقول جزائرية، ولا أقول مصرية، أقول ثقافة عربية جميلة.
نعم.
والثقافة العربية هي كل حياتنا نحن العرب.
نعم.